على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية، وقلنا هذا غير مسألة هل يجب عليها أن تستر وجهها، لا، تلك مسألة وهذه مسألة. افترض هناك بنينا على وجوب الستر أن تستر وجهها، أو بنينا على العدم، على كلا التقديرين يأتي هذا السؤال: هل يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إلى وجه المرأة أجنبية طبيعي وكفيها؟ في هذا المجال كلنا في صدد ذكر بعض الوجوه لإثبات عدم الجواز. اذكرنا 4 وجوه، الآن الوجه الخامس، فمحاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى ما دل على أن النظرة سهم من سهام إبليس، أو ما دل على أن زنا العينين النظر. وأقرأ لك الرواية: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال، لحد الآن ذولا كلهم ثقات، عن علي بن عقبة قال عنه النجاشي ثقة ثقة، عن أبيه، أبيه يعني ماذا؟ عقبة ابن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، يعني سهم مسموم من سهام إبليس. بعد بها تتم: وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة. جزء 20 صفحة 190، الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، حديث رقم 1 و5. رجال السند قلنا معتبرون إلا عقب الوالد الابن، قال عن النجاشي ثقة ثقة، أما الأب لم يذكر بتوثيق، لكن من باب فائدة جانبية، قصة لطيفة، ما أدري شي يقولون، راح أنقل لك فرد شيء يرتبط بمن بالأب، عقب ابن خالد. ذلك الشيء هو: روى الكشي في ترجمة عقبة ابن خالد رقم 184، قلت هاي قضية جانبية لتلطيف الأجواء، أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام، من عقبة يقول للإمام: إن لنا خادما لا تعرف، خادمة أحسن، لا تعرف، إن لنا خادما، سيجوز أنا مشتبه إن شاء الله، إن لنا خادما لا تعرف ما نحن عليه. ما نحن عليه شنو؟ ما نحن عليه مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم. فإذا أذنب الذنبا وأرادت أن تحلف بيمين، شلون تحلف؟ قالت لا وحق الذي إذا ذكرتموه بكيتم صلوات الله وسلامه عليه. لابد إشارة إلمن إذا ذكرتموه بكيتم؟ إمام الحسين بعد صلواته، شن مناسب. فقال الإمام رحمكم الله من أهل بيت، من أهل البيت. سأعتقد هذه الرواية تجعلها دليل على وثاقة منه عقبة ابن خالد. ولكن إذا قلنا الترحم يفيد الأول كلام الترحم، ما لا لا لا، فالمقصود هذا ترحم لا بأس به. فرحمكم الله من أهل البيت، الترحم لا يدل عليه من على التوثيق، مضافا إلى أن الناقل منه هو نفس عقبة، فحينئذ لا يمكن إثبات وثاقته من خلاله. على أي حال الأمر سهل. المقصود لو فرضنا تم السند، احنا نريد نتعلم صنعة، لو فرضنا تم السند هل الدلالة يمكن التمسك بها؟ شنو العبارة كانت؟ النظر سهم من سهام إبليس، أو أن زنا العينين النظر يرد أولا. هذا التعبير لا يدل، يشكل الجزم بإفادته للتحريم، يتلاءم مع التحريم ومع الكراهة الشديدة. سهم وسهم من سهام إبليس، هذا شنو؟ شلون يدل على أنه بلي مولانا؟ وهكذا زنا العينين مبالغة النظر، فهذا استفادة التحريم منه مشكل، مضافا إلى أنه قد يقال لما الرواية عبرت سهم سهم، هذا لابد مع شهوة حتى يعبر عنه بمن بالسهم، فالمناسب للتعبير بالسهم أن يكون ذلك بشهوة. وإذا كان بشهوة هذا خارج عن محل كلامنا، وهذا حرام، هذا كلنا متفقين عليه. كلامنا في النظر المجرد عن من؟ عن الشهوة. هذا الشيء. والشيء الثاني متعلق النظر محذوف، هذا أولا. ثانيا مناقشة الثانية، متعلق النظر محذوف، وقالت الرواية النظر سهم من سهامي. شنو قالت الرواية؟ النظر إلى وجه المرأة الأجنبية، ما قالت وجه. فليش أنت تقول مقصود المرأة الأجنبية؟ ولعل المقصود ماذا؟ النظر ماذا؟ سهم من سهام إبليس، أنهم النظر إلى جسدها أو إلى عورتها أو مواضع الحساسة فيها، الذي أكثر من الوجه والكفين. فإذا على هذا الأساس الاستفادة من هذه الرواية مشكل، استفادة تحريم النظر إلى الوجه والكفين من المرأة الأجنبية. هذا الدليل الخامس. الدليل السادس الأخير على حرمة النظر، لعله إذا تتبع لعله تجد غير ذلك، لكن أنا من خلال تتبعي هذا وجدته. الدليل السادس ما نقله الشيخ الأعظم في كتاب النكاح، مو الشيخ الأعظم، أكو عدة إضافة إلى المكاسب، أكو عدة كتاب باسم كتاب النكاح، طبع في جملة تأليف ماذا؟ تأليفات مؤلفات الشيخ الأعظم قدس سره، الذكرى السنوية مالته كانت أو. على أي حال في كتاب النكاح ينقل الشيخ، مو بعنوان هو تبني هو يتبناه، لا، ينقله بعنوان دليل عقلي وحاصله عمدة محاسن المرأة وجهها، وبما أن النظر إليه يؤدي غالبا إلى الافتنان افتتان فيلزم ترك النظر إليه أو إلى الوجه وإهباله إليه. هذا ذكره في كتاب النكاح صفحة 45 في جملة الأدلة الذي راد أي على عدم جواز النظر إلى وجه المرأة، ذكر قدس سره هذا بعنوان دليل عقلي. وجوابه أولا وثانيا، نحن ملاكات الأحكام لا 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 لا، ليست بأيدينا، ليست بأيدينا يا أخي العزيز، فلا يمكن أن نقول إن الحكمة هي هذه، وهو على أنه ماذا؟ خوف الافتناء افتتان، لأن الوجه هو كذلك، ما نقدر نجزم بهذا الشيء. ولعله يساعد على ما أقول، يساعد على ما أقول من أنه يصعب الجزم أحيانا بعض المحارم، بعض المحارم للشخص تكون شابة وجميلة، وأنا همات ماذا افترض الشاب تلتزم بحرمة النظر إليها، ما يمكن يا أخي الاستناد إلى مثل هذه الأمور لإثبات الحرمة. فإن ملاكات الأحكام لا يمكن أن نحيط بها، هذا أولا. وثانيا، بناء على هذه النكتة أو الحكمة أو الدليل ما أدري شو تسمي، يلزم أن نفصل بين الجميلة وغير ال هيك تلتزمي ولا الجميلة لا يجوز النظر إلى وجهها، أما غير الجميلة يجوز يو لا. أو نفصل بتفصيل ثاني، شلون بتفصيل ثاني؟ إذا كان الناظر شابا مثلك مثلا فلا يجوز أن ينظر إليها، وأما إذا كان كبير السن لازم عصاية وما يقدر يمشي لازمه ماذا؟ جواز النظر، والحال لا يحتمل ذلك فقيه. النظر إلى وجه المرأة الأجنبية بناء على حرمته لا فرق بين أن تكون جميلة أو غير جميلة، الناظر شاب أو كبير السن، كل هذه الأمور لا عبرة بها. هذه الأمور التي قد يستدل بها، يستدل بها على حرمة النظر، وقد اتضح أن الجميع قابل للمناقشة، وبالتالي لا مثبت. ما يشمل ماذا؟ ها تردون تشكلون إشكال آخر. ها هذا يدل هو كلام، الكلام في النظر. ها بالنسبة إلى اليدين، ها 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 بالنسبة إلى اليدين إيه قد هذا، بس سبب الوجه هو حصل، هو المراد الذي يريد الوجه هذا، إلا إذا كان إيدين عادة الشاب إيه إلى آخره. فيلزم التفصيل هم وياكم هذا. اتضح على أنه لم يسلم لدينا دليل يمكن الاستناد إليه لحرمة النظر، إلى وجه المرأة الأجنبية، ولكني ألفت أنظاركم المباركة، ألفت أنظاركم المباركة. إذا في يوم من الأيام صار بناءك تكتب رسالة وتطبع رسالة أو تبين مسائل على المنبر على المذياع على آخره، هذه القضية حساسة يا أخي، التفت، خلي يكون بيانها بشكل دبلوماسي، لا تبينه بشكل صريح. إذا كنت ترجع إلى شخص يقول لا يجب لا يهان لا يحرم لا دليل لا يحرم النظر إلى وجه المرأة الأجنبية، لا تبين هذا بشكل صريح، إما تسكت عنه ما تبينه، أو إذا تبينه خلي الأحواط الأحواط، أو إذا تحتاط على أجدر ألا ينظر الرجل الأجنبي إلى وجه المرأة الأجنبية ويديها، أصل لتبين أحسن. زين، هذا أرجعت إلى صلب الموضوع، هذا بالنسبة إلى الأدلة على حرمة النظر، وقد اتضح من خلال ما ذكرناه عدم سلامتي دليل يدل على الحرمة. الآن نذكر أدلة على العكس. على العكس ماذا بعد؟ على جواز النظر، يجوز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها، من قبيل الدليل الأول، الآية الكريمة التي تقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، سورة النور آية 31، بناء على أن الزينة الظاهرة، لأن استثنت هي قالت لا يبدين إلا الزينة الظاهرة، ومصداق الزينة الظاهرة ما هو؟ الوجه والكفان، يعني هذه يجوز ماذا؟ إبرازها مو النظر، يجوز إظهارها، يعني الآية قالت ولا يبدين زينتهن، إلا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فحينئذ بناء على تفسير الذي ظهر منها ما ظهر منها بالوجه والكفين، فسوف يثبت من ذلك من خلال ذلك جواز نظر الأجنبي، لأن هي يجوز لها أن تظهر، فبالملازمة يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إليها. بلي لا، أنا ما قاعد أقول، أنا بعدني ما قلت أنا أقبله، وإنما قاعد أبين ماذا وجوه قد يستدل على ماذا جواز النظر هيك هكذا. ولكن يرده أنه تفسير ما ظهر بالوجه والكفين لو تم أن المقصود ما ظهر هو عبارة عن الوجه والكفين، والحال على أنه يمكن أن يقول قائل لا، ما ظهر مو هذا المقصود، وإنما المقصود ماذا، بعض مرات يظهر العباية هوى عالي وتبرز بعض الزينة البوشية ماذا تنشاء، فظهرت ظهر يعني الظهور العفوي، فإذا إلا ما ظهر منها لا مثبت لتفسيره بالوجه والكفين، لا وجهها إلا ما ظهر لا هتشيها كذا بذلك، وإنما يحتمل يكفينا الاحتمال المقصود ما أشرنا إليها أنه الزينة إذا برزت سواء وجه كف أو ماذا الرجل برزت أو 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 ما ظهر بعد هذا ظهر في شكل عفو. هذا أولا. وثانيا لو سلمنا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين نقول جواز الإظهار لا يلازم جواز هاي من أين جبت هذا؟ جواز الإظهار لا يلازم جواز النظار. هذه الملازمة تحتاج إلى إثبات، ولا توجد ولا يوجد تلازم عقلي ولا عرفي. فإذا على هذا الأساس استفاد جواز النظار من هذه الفقرة في الآية الكريمة شيء مشكل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى. لحد الآن السند ماذا؟ معتبر. عن علي بن الحكم عن أبي حمزة الثمالي. السند معتبر، علي بن الحكم مات إن شاء الله معتبر. عن أبي جعفر بري مولانا، إلا ما سوف يأتي من المناقشة التي نشير إليها إن شاء الله تعالى. عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه. قال العفو يصيبها بلي البلاء في جسدها إما كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء. أيصلح له النظر إليها؟ قال إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاء الله. جزء 20 صفحة 233 الباب 130 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث 1. إنها تدل على أن بعض مواضع البدن يصلح النظر إليها. إذ السائل هكذا قال أبو حمزة يصيبها البلاء في مكان لا يصلح النظر إليه، وهذا معناه على أن بدن المرأة على قسمين، قسم لا يصلح النظر إليه وقسم يصلح النظر إليه. وحيث إن ما يصلح النظر إليه لا يحتمل أن يكون عبارة عن الصدر أو 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 أو، يعني غير الوجه والكفين لا يحتمل، فيتعين ذلك المكان الذي يصلح النظر إليه هو الوجه، أن يكون هو الوجه والكف والكفان. هكذا يتمسك بهذه الرواية. الخلاصة إذن من نفس سؤال السائل نستفيد الجواز أن بدن المرأة على قسمين، قسم يجوز النظر إليه وقسم ما يجوز النظر إليه، وحيث إن الذي يجوز النظر إليه لا يحتمل أن يكون غير الوجه والكفين، فيتعين أن يكون ذلك الموضع هو عبارة عن الوجه والكفين. إن قلت هذا ورد في كلام الراوي السائل ولم يرد في كلام الإمام، والحجة هو ما يرد في كلام الإمام لا ما يرد في كلام غيره، فإذا نحن نسلم الرواية تدل على أن بعض البدن يجوز النظر إليه، لكن بما أنه ورد هذا في كلام أبي حمزة، وأبي حمزة ليس بمعصوم، ليس حجة، فلا يمكن حينئذ التمسك بكلام هذا لإثبات جواز النظر إلى الوجه والكف. قد واحد يشكل هذا الإشكال وجوابه واضح، لو كان ما أفاده أبو حمزة من تقسيم البدن إلى جزئين، جزء يجوز النظر إليه وجزء لا يجوز، لو كان هذا التقسيم باطل كان الإمام من المناسب أن ينكر عليه ذلك ويرد يقول له شنها يا أبا حمزة، كل مواضع كل بدن المرأة هو لا يصلح النظر إليه، ليش تقول في بعض الأماكن التي لا يصلح النظر إليها؟ فسكوت الإمام يدل على الإمضاء والتقرير، إذن دلالة الرواية على هذا الأساس تصير تامة لإثبات جواز النظر إلى الوجه والكف. هذا تقريب الدلالة المناقشة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.